لكنه ارتضى امكان البحث في جريان استصحاب عدم النسخ الاحكام انه من اعلى رتبة من جريان استصحاب الاحكام الكلية في شباك الهبوية. اعلى رتبة استصحاب عدم النسخ رتبة هوية متقدمة على استصحاب الاحكام الكلية في شباك الهبوية. نعم لو ارتضى احد الاعلام لو لم يرتضي احد الاعلام ولكن ارتضى الامكان امكان جريان فحينئذ هذا مما ايضا يدلل ويؤكد ويعزز على ان الاستصحاب من حيث الدليل لا يمكن ان يكون بضع روايات في بعض الموارد بل لابد ان يكون دليل الاستصحاب وغطاؤه وغطاء حجيته يرجع الى ماذا؟ الى اصل قانوني اعلى. كيف بك بعد لو كان الاستصحاب يجري كما ارتضى امكان الاعلام؟ لو كان الاستصحاب يجري في استصحاب عدم نسخ الشريعه برمتها، عدم نسخ ماذا؟ الشريعه برمتها، بغض النظر عن انهم يلتزمون بذلك او لا يلتزمون بذلك، لكنهم ارتضوا البحث في ذلك او امكان البحث في ذلك. ان نستند أن نستند إلى الاستصحاب في بقاء الشرايع، هذا ما يدلل على أن مصاف الاستصحاب أو الأصل الذي يستند إلى الاستصحاب الأصل القانوني هو بمثابة بنيوية عليها. من ثم قلنا أنه لا إذا كان حجم الاستصحاب يعني حجم من حيث الرتبة والأهمية هذه المكانة والمثابة لا محالة لابد أن الدليل الدال عليه يتناسب مع من حيث القوة. ومن باب المثال ربما ذكرت في مواضع أخرى وأستاذ الميز هاشم العامل رحمه الله عليه كان يتأبى أن يكون الدليل على حجية البينة موثقة مسعدة بن صدقة فقط. لا معنى عليكم السلام لأن البينة التي يعول عليها في كل الشبهات الموضوعية وغير غير في كل أبواب الفقهية هذه القاعدة بهذه المتانة الدليل دا عليها فقط رواية واحدة أو روايتين ما في تناسب طبعا. ولذلك جمع من الأعلام في بعض القواعد الفقهية إذا كانت ذات سعة وانتشار في الأبواب الفقهية وذات قالب متين يتكئ عليه لا يرتضون الاستدلال على تلك القواعد بماذا؟ برواية رواية، ولا يرتضون حينئذ إثبات تلك القاعدة بعموم رواية أو رواية. الوجه في ذلك هو نفس النقطة التي ذكرتها من نقاط علم أصول القانون أو علم أصول التشريع الذي ذكرنا أنه علم جديد في علم الأصول، أنه يجب أن يتناسب قوة الدليل مع مكانة الحكم الذي يراد إثباته، حكم أو قاعدة شرعية أو أصل شرعي وما شابه. إذا كان لمثابة من الرتبة والأهمية لابد حينئذ ماذا؟ لابد حينئذ أن الدليل الدال عليه يكون يتناسب من حيث القوة. نعم، ولذلك تراهم هذا ديدنهم الفقهاء أنت، تراهم في الأبواب الفقهية إذا أرادوا أن يدللوا ويستدلوا على قاعدة معينة مهمة بعموم رواية مع أن العموم موجود في الرواية لا يستدلون عليه. لأنه لا لأن العموم ليس له دلالة، وليس العموم له دلالة هو أفضل الدلالة، إنما قاعدة بمثابة من أهمية مثلا تلك القاعدة التي هو في صدد الاستدلال عليها فقط عموم واحد ورواية واحدة ما في تناسب طردي على الحال مثل ما مثلنا في قواعد الشريعة على الحال. فإذا هذا مما ينبهنا على أنه إذا كان الاستصحاب عند الإعلام بهذه المثابة من التطبيق اشار السيد بحر العلوم الى ان ليس من الممتنع ان يستدل بقواعد اصولية او مسائل اصولية او قواعد فقهية لاثبات مسائل اصولية، لا يمتنع. الشيخ الأنصاري العبارة إذا النكتة هذه انتبهت لها، لا وهذه يعني ذهنية لطيفة من السيد بحر العلوم رحمه الله عليه، ربما هو أول من أشار إليها. قال بأنه لا مانع من الاستدلال على مسائل أصولية بمسائل أصولية أو بقواعد فقهية على الحال، هذه مما يسمى فوقية المسائل على بعضها البعض وتقريب فولية المسائل على بعضها البعض من هذا القبيل. الشيخ الأنصاري وهي نكتة لطيفة لكن أريد أربطها مع النقطة السابقة اللي مرت علينا. الشيخ الأنصاري طبعا قال البعض أراد أن يستدل على أن البحث في حجية الاستصحاب، وعند بحث مستقل سنأتي إليه مفصلا لكن أنا ذكرت الآن استطرادا فقط أذكر استطرادا لنفس النقطة اللي احنا فيها والنقطة السابقة. الشيخ الأنصاري قال أراد البعض أن يستدل على أن البحث في حجية الاستصحاب بحث من علم الأصول الأصولي، لأن بالاستصحاب يستدل على حجية بعض الحجج، مثلا خبر واحد كان حجة نشك أن الآيات الناهية عن الظن راجعة عن السيرة أو ليست راجعة، قبل نزول الآية كان تقرير من الشارع للسيرة، فنشك أو يصير دور أو يلتبس الأمر بأنه الآيات الناهية عن الظن مخصصة عمومها بحجة خبر واحد، أو أن الآيات الناهية راجعة عن ناسخة لحجية السيرة، حجية خبر واحد بالسيرة الدوام من ناسخية العام للخاص أو مخصصية الخاص للعام، فحينئذ استدل مثلا بالاستصحاب إن كانت حجية خبر واحد قبل نزول الآية مقر بها مدعن بها، نشك الآن في البقاء ولا نستصحب، بعد الفراغ عن حجية الاستصحاب هل البحث في حجية الاستصحاب وصولي او لا، دي مسألة اخرى طبعا نقطة اخرى انا لست اريد ان انا نفتحن فيها، لكن اريد اجيب شاهد لما نحن فيه من كلام الشيخ. الشيخ الانصاري يقول في هذا البحث ان الاستصحاب حجية الاستصحاب مسألة وصولي او لا استشهدوا بهذا التطبيق للاستصحاب، انظر ان الاستصحاب يكون مدرجا لحجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد أمر سهل، حجية خبر الواحد في الشريعة يعني تفاصيل أبواب الشريعة ماذا كلها بماذا حجية خبر الواحد، طبعا أسس أركان الدين لا طبعا بالأدلة القطعية الحديث المتواتر الحديث المقطوع الصدور ما شابه ذلك هي صحيح، لكن لا نقول أن لا مفتوح سيد شيخ ما في غريب سيد شيخ عشان عدنا أقول يعني ما مفتوح أحسن الأهوى، المقصود على الاتحاد نعم، فاستدل لحجية خبر واحد ماذا بالاستصحاب، طبعا هذا ينبه على أن الاستصحاب ليس دليل أو قاعدة فرعية متنزلة جزئية ويسيرة، يدل على أن الاستصحاب شنو؟ الاستصحاب يصير له هيمنة على كل فروع الفقه إذن توصف إثبات الحجية خبر واحد أو لأقل إمكان الاستدلال فيه، حتى لو لم يقل قائل بأن مدرك حجية خبر واحد هو الاستصحاب، لكن نفس نقاشهم في هذا الدليل يدلل ويعطي أنهم قائلون بماذا؟ لأن الاستصحاب له مثل المثابة من الأهمية، حين مسألة أصولية لمسألة أصولية أخرى. كلام في هذا الشيخ الأنصاري قال بأن من يستدل ويستشهد بأن الاستصحاب البحث بحديث الاستصحاب بحث أصولي، المستشهد لهذا المدعى الذي يريد أن يستشهد لهذا المدعى بماذا؟ لأن الاستصحاب مدرك لحجية خبر الله، يقول هذا ليس بشاهد. الشيخ يقول هذا ليس بشاهد، ليس بشاهد على أن حجية الاستصحاب مسألة أصولية. لماذا؟ يقول الشيخ الأنصاري لأننا نرى أن جملة من القواعد الفقهية مع أنها قواعد فقهية يستعان بها ويستدل بها لمسائل أصولية أم لمسائل أصولية عامة، ويمثل بمثال الشيخ الأنصاري يقول مثل قاعدة الحرج. قاعدة الحرج يستدل بها على حجية التمسك بالعام أو بالظهور أو قل بالدليل الاجتهادي الذي يشك في وجود دليل اجتهادي أقوى منه، العام يتمسك به ويشك في وجود خاص والخاص أقوى من العام، أو المطلق يتمسك به ويشك في وجود مقيد والمقيد أقوى مقدم الحجية على المطلق، أو دليل يتمسك بظهوره ويشك في وجود حاكم دليل حاكم تفسيره يفسره يؤوله ما شابه ذلك. فالتمسك بدليل اجتهادي مع أننا نشك في وجود دليل اجتهادي أقوى منه بعد الفحص بدرجة بعد الفحص بدرجة لا توجب العلم بانتفاء الدليل الأقوى. المجتهد عندما يصبر الأبواب والأدلة ربما لا يحصل له الاطمئنان فضلا عن العلم بالعدم. العلم بالعدم هو يحصل إلا بالندرة. الاطمئنان أيضا قليل الحصول، يطمئن أنه خاص ما موجود، مقيد ما موجود، حاكم دليل حاكم موجود، اطمئنان موجود، لكن يحصل يأس. نعم يأس هذا ما شاء الله. طبعا هو في والله بعض المواد سريع الحصول، بعض المواد بطيء الحصول او لحظة الاشخاص ايام ما كان. فبعد الفحص طبعا موازين الفحص اللي شرحنا سابقا لا يحصل لدى المجتهد الاطمئنان فضلا عن العلم بالعدم، فهنا بماذا يتمسك؟ بحجية العام او المطلق او الضرور او الدليل الاجتهادي مع شكي في وجود دليل اجتهادي اقوى. يتمسكون بقاعدة الحرج يعني انظر كيف تسلق قاعدة الحرج هي رتبة فوقية بأي تقريب، تقريبا حجية العام عندك، حجية المطلق عندك، أو حجية الظهور لديه، حجية الدليل الاجتهادي لديه، حجية الدليل الاجتهادي التي لديه هذه كيف تتممها؟ بعدين مو تامة لأنها مشروطة بعدم ماذا؟ بعدم دليل اجتهادي أقوى، بعدم دليل اجتهادي أقوى. إذا من أين تثبته؟ الفحص الفرض ما ولد لديك علم بوجود هذا الشرط. أحد شرائط الحجية أن لا تكون الحجة مهما بلغت من الحجية أن لا يكون حجة معارضة من رتبتها أو أقوى منها موجودة. هذه شرائط الحجية. من أين تثبت هذا الشرط في التمسك بالحجية؟ الفقهاء أو الأصوليون يتمسكون بقاعدة الحرج، يقول لو بني على أن هذا الشرط يحرز بالعلم أو بالاطمئنان لتعطل الفقه، بل فلا بد من الاكتفاء باليأس. طبعا الاكتفاء باليأس من ذي الخبرة أما من عدم الخبرة. بحجية الحجة ماذا؟ أن لا يعارض حجة رتبتها أو أقوى منها. هذا شرط من حجية أي دليل حجة. كيف أحرز هذا الشخص في العمل والتمسك بهذه الحجة التي في متناول يدي الآن؟ إما بالعلم، والعلم نادر الحصول، أو الاطمئنان، والاطمئنان أيضا لا أقول نادر الحصول. فلا بد أن نتمسك بماذا؟ بقاعدة الحمل. فالشيخ على الحال يقول ها هنا تمسك الأصوليون كما أشار إلى ذلك صاحب العلوم رحمة الله عليه، تمسك سلمان تمسك الأصوليون بقاعدة فقهية لأجل مبحث أصولها، بحث البحث ضابطة وشريطة، البحث سيال في كل الحجج الأصولية وفي يوميات الاستنباط. لكن هذا لم يوجب كون قاعدة الحرج قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، بل بقي قاعدة فقهية. فالشيخ في هذا الصدد، الشيخ الأنصاري، أن التمسك بأدلة أو قواعد لمسائل أصولية لا ينبئ عن كون ماذا؟ عن كون تلك مسائل أصولية. أنا أيضا لست في هذا الصدد الذي فيه الشيخ في صدد آخر، أريد أستشهد في آخر في صدد نفس النقطة الثانية، وهي أن المسائل الأصولية قد نعم تكون هي مستند فوقي لمسائل أصولية أخرى. إذا كان الحال كذلك فبضميمة النقطة التي مرت علينا، هذه نقطة جديدة طبعا، قلنا نقطة جديدة أشار إليها السيد بحر، وهذه نقطة هي بنفسها مفيدة ومثمرة وما شابه ذلك، لكن نريد أيضا أن نستثمر منها، هي نقطة مستقلة الآن التفتنا إليها، لكن نريد أن نستثمر منها فائدة تصب أيضا في النقطة التي سبقت، وهي أنه إذا كان الاستصحاب إذن يمكن أن يقع كمستند فوقي لمسائل أصولية هامة كخبر الواحد أو غيره، هذا يعزز ماذا؟ يعزز أن الاستصحاب يجب أن يكون مدركة في الحجية أقوى من خبر الواحد، وإلا كيف يمكن أن يكون الدليل أضعف دليل مرت على النقطة السابقة؟ ماذا كانت الحين النقطة الأولى الثانية التي نحن فيها الآن، أن المسألة الأصولية قد تكون مستند فوقي تتسلق إلى عن المسألة الأصولية ويترام هذا الاستناء. كلامنا الآن نرجع إلى النقطة السابقة اللي مرت علينا أمس شوي اليوم بدأنا، وهي أن أي قاعدة أصولية أو فقهية أو مسألة أو حكم الأحكام بقدر أهمية ورتبته يجب أن يكون الدليل الدال عليه مناسب، يجب أن يكون الدليل الدال عليه يعني خطورة كل أمر تتناسب طردا مع قوته، وعدم أهميته يتناسب مع ضعف دليله، ضعف دليله لأنه ليس بحجة، يعني الأدلة أيضا لها رتب في الدلالة، تواتر في قطعي في ظن معتبر في كذا، أنا ما مستفيد في وأبينها في توحيد الله عز وجل، ثم المعاني ثم النبوة ثم الإمامة ثم المجمع. فحينئذ إذا كان الاستصحاب يمكن أن يكون مستند فوقي لخبر الواحد، هذا أيضا منبه على أن هذا مورد آخر تطبيق الاستصحاب بمقتضى النقطة الثانية، منبه تطبيقي على أن الاستصحاب يجب أن يكون أصل القانوني وأصل التشريعي أقوى من حجية خبر واحد. قبول الأعلام بأن يكون الاستصحاب أحد وجوه حجية خبر واحد ولو لم يرتضيه جملة من الأعلام، لكن ارتضى وإمكان البحث ذلك، هذا يعزز وينبه على ماذا؟ على علم الاستصحاب يجب أن ينحدر من أصل قانوني. ينحدر يعني يشتق، نعم يتنزل، لأن الأسس القانونية هي في الواقع آخذة في الرتبة والتصاعد إلى أن تصل إلى أس أول في الشريعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكذا. فمن الظلم وقسم العدل يتفرع رتب في القانون تسمى بأصول قانونية إلى أن تغطي كل منظومة ماذا؟ تقنين الشريعة. فالعبد هو يرجع وينحدر لأصل قانوني عام. على حال بهذا المقدار ظاهرا أظن أني قد وفيت التنبيه على أن الاستصحاب، هذا منبه أنه نتمعن ونتأمل في الأدلة على أن الاستصحاب يجب أن يكون أصل قانوني ودليله متناسب مع هذا الحجم الذي يعطى للاستصحاب. والتعاريف ستخدم هذه النقطة. وبهذه كانت استهلالة في بحث الاستصحاب بعدما دخلنا تعريف الاستصحاب.
الرسم او ضبط
يعني وكان شأن بقية الأشياء وخصوصا الصحاب إذا عرف حده رسمه بالتالي يعرف رتبته في الأدلة، هل هو أصل تنزيلي أو هو أصل إحرازي أو هو عمارة أصلا وليس بأصل إحرازي. طبعا أصل إحرازي عمارة فعلية كما مر علينا مرارا، أو هو ليس بأصل تنزيلي ولا بإمارة. فإذا رتبة الاستصحاب إنما يتم تشخيصها من خلال ماذا؟ التعرف على حقيقة حد الاستصحاب وملامسة. فالتعريف ليس لثمرة لعل في التسامح مبالغة أهمية للثمرة. هذه أولا ثمرة أولى. ثمرة ثانية أن الاستصحاب كما ذكرنا سابقا ينبهنا ويوقفنا على ماذا؟ الخوف في حقيقة تعريف الاستصحاب، يوقفنا وينبهنا ويساعد في الوقوف على الأصل القانوني الذي اشتق منه الاستصحاب، تفرع منه الاستصحاب، تنزل منه الاستصحاب. تعابير مختلفة ليس بقليل أهمية بل بالغ الأهمية. ثمرة ثالثة أنه إذا ضبط تعريف أي قاعدة، ضبط تعريف أي قاعدة، حينئذ يكون الباحث على بصيرة أن أي دليل يدل عليها. أما إذا كان التعريف مبهم لديه ومردد وغير واضح ومجمل، حيث بالتالي كيف يكون الخوض في الأدلة؟ طبعا تعريف الأشياء في أي علم من العلوم، في أي مسألة من مسائل أي علم من العلوم، التعريف قبل أن يبرهن على وجود الشيء مع الشارحة أو شرح الاسم لا يقال عنه الحد، لأن الحد هو شرح الحقائق. وقبل الخوض في دليل وجود الأشياء أي شيء في أي مسألة في أي علم لم يتقرر أنها حقيقة قبل الخوض في أدلتها، بعد الخوض في أدلتها يتبين أنها حقيقة الحقائق وليست سراب، حسب حقيقة ذلك العلم، حسب حقيقة وسمق وعادات العلم أي مقام. فلما إذن الخوض الآن نحن في تعريف الاستصحاب قبل إثباته بالأدلة لا يطلق عليه حد، إنما يطلق عليه ماذا؟ أنواع الشارح صح أو حد الرسم. فبالتالي كان ماذا يخدم كلام المدعى العقل؟ نقول لا يخدم كلام المدعى العقل، بل لا زلنا نصر على هذه الثمرات الثلاث ومن هذه الثالثة الأخيرة، لأنه وإن كان الآن الباحث في أول خوضه في البحث إلى الآن لم يتقرر لديه وجود دليل دال على شيء عن استصحاب مثلا وما هو الاستصحاب وحدوده صحيح، ولكن أيضا طلب المجهول هذا ما يمكن طلب المجهول منه. السؤال إذا تحصل السؤال نصف الجواب، لابد أولا يتقرر الشيء بنحو تصوري ثم تذهب للتصديق. ولا نمانع ولا ننكر ولا نكابر عن كون التصديق قد يخدم مرحلة تصورية أعلى، هذا لا صحيح، لكن لا أقل مرحلة تصورية بدائية الرتبة الأولى قبل التصديق لابد منه، لابد منه. ولذلك ذكرنا في بحث الفحص بمناسبة بحث الفحص اللي هو قبل قاعدة لا ضرر مر علينا، قلنا أنه من مهام مراحل الاستنباط، قلنا مراحل فقهية ومراحل هذه المراحل لابد من مراعاتها. واول مرحله هامه من تلك المراحل ما هي؟ تنقيح الفرض الفقهي. والمهاره والتمرس في تفصيل الفرض الفقهي، تحليل الفرض الفقهي، وفهم الفرض الفقهي، هذا ينمي ويبني لدى الباحث عارضة فقهية، ذوق فقهي وذوق عرفي حتى وذوق عرفي. ورح نضم على أبي الحان تشوف جهابة الفقهاء وأساطير الفقهاء والمهارة الفقهاء. نعم عندهم ماذا؟ هذه المهارة، أن الفرض الفقهي يعالجه قبل الخوض في أي دليل من أدلة ماذا؟ أي أدلة؟ هذا دليل من أدلة نعم يعالجه قبل الخوض في ماذا؟ في الأدلة. أصلا الخوض في الأدلة قبل معرفة حقيقة الفرض الفقهي هذا خوض في متاهات وخط عشوائي. كيف واحد شاف حيتعال لهوسه وقام يهوس يهوس على ماذا؟ مطلوب هو شنو؟ اي لا، حال الباحث اذا لم يمارس بالدقه في الفرض الفقهي يجي ويركض مع هذا الاشكال دليل ينقض عليك. هو دخل في هوسه بدون ما يدري شنو القصه. اول شيء يعرف الفرض الفقهي. طبعا السيد البجاني ايضا كان عنده هذه المرحله جدا قويه، مراعاه المرحله بشكل قوي متين جدا. كذلك ما نحن فيه الان اذا ما ضبطنا التعريف، لا نقول التعريف صار حد، الحد لما يصير حد بعد الدليل صح، ولكن لا اقل من استعراض كل المحتملات في التعريف. كي يقول البعض على بصير انه في 10 احتمالات، في 5، في 7، في 2، في 3، المهم فينظر حين ان الادله هي تشير الى اي محتمل من المحتملات. اما انه يكون هو في بحث وسير بدون ان هو يبحث عن ماذا؟ ولا تبحث عن ماذا؟ ما ادري، بس المهم اسير راح اشوف شنو يصير. ما يصير ما يصير الحين. اول حدد التعريف، فتحديد التعريف وليس ولم يطلق على حد بل مع الشارحان هكذا، لكنه بالغ الأهمية للباحث. فإذا هاي الثمرة الثالثة لا ننتظرها، وفي ثمرة رابعة مهمة جدا.